بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. وأما الصحابة
لحظة وناصر، بهذا الشيخ يبين صور الشفاعة الجائزة أو الشفاعة المشروعة، وهي الصورة الأولى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة لأهل الكبائر من أمته وغيرها من الشفاعات المثبتة. ثم ذكر الشيخ المعارضين في هذه الشفاعة، ذكر المعارضين وهم المعتزلة والخوارج، وبهذا نفهم، لأن هذا سيتكرر في كتاب التوسل الوسيل الذي نحن فيه، بهذا نفهم أن أهل البدع في موضوع الشفاعة على طرفي نقيض، يعني في لهم رأيان متقابلان متعاكسان، وهذا كثير عند أهل البدع في كثير من الأصول أو في كل الأصول التي خالفوا فيها السنة والجماعة، نجدهم على طرفي نقيض والحق بينهما. ولذلك يقول كثير من أهل السنة أن الحق يتوسط في خصومة أهل البدع بعضهم مع بعض، يعني تجد المانعين للشفاعة أدلتهم هي أدلة السنة في إثباتها، في نفي، قصد هي أدلة السنة في نفي الشفاعة المنفية، وكذلك الذين يطلقون الشفاعة مطلقا أدلتهم هي أدلة السنة في إثبات الشفاعة بشروطها. فتجد هؤلاء في رد بعض على بعض يخدمون السنة وهم لا يشعرون، لكن الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فكما أن من أشار إليه الشيخ قبل أكثر من درس من أهل التصوف وغيرهم يطلقون الشفاعة مطلقا، حتى أنهم يطلبونها من الأموات الذين ليس لهم قدرة، ويطلبونها من الجمادات، ويزعمونها لأوثانهم ومعبوداتهم، ويزعمونها لمن رشحوهم، ولا يعترفون بشروطها عند الله عز وجل. يقابلهم آخرون ينكرون حتى الشفاعات المثبتة في الكتاب والسنة، وهم الجهمية وهم المعتزلة والزيدية والخوارج. هؤلاء ينفون حتى الشفاعات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة التي تواتر الخبر عنها، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. إذن هؤلاء أي الذين نفوا الشفاعة أدلتهم حجة على الذين أطلقوها بلا شروط، وحجة أولئك أيضا أو أدلة أولئك حجة على النافين أو الذين ينكرون الشفاعة بلا قيد ولا شرط. نعم.
وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة.
هذا كله ورد في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما في الصحيحين، ومفاده أن الله عز وجل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة شفاعات، منها شفاعته للخلائق جميعا بأن يفصل الله بينهم للقضاء، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لطوائف من أهل الجنة بأن تفتح لهم أبوابها بل بعد أن توصد أمامهم، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ومنها شفاعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، هنا شفاعة القرآن، شفاعة الصيام، كل هذه شفاعات يأمن الله بها ووردت أيضا في الحديث. ثم بعد ذلك يأتي أو ثبت الخبر أن الله عز وجل حينما تحدث جميع هذه الشفاعات ويأذن الله بها فيقول الله عز وجل ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده من أهل النار فيخرجهم منها، منهم من لم يعمل خيرا قط، والله فعال لما يريد، له في عباده شؤون ويفعل في خلقه ما يشاء، ورحمته وسعت كل شيء. فهذا بعد استنفاذ الشفاعات الله عز وجل يخرج أقوام من النار بمشيئته وبرحمته، وذلك كله إلى الله عز وجل، وفي ذلك إعلام للعباد بأن لا يتألوا على الله، وليعلموا أن الأمور بيد الله، وليس للعباد أن يحكموا بأحكام على غيرهم، وليس لهم بأن يحكموا أفعال الله عز وجل بمقاييسهم، فالله فعال لما يريد، لو عذب الخلق جميعا فله ذلك، ولو رحمهم جميعا فله ذلك، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. إذن بعد استنفاذ الشفاعات يحدث هذا الذي يحدث، وهو أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. نعم.
لم يعملوا خيرا قط تشمل عدم الإيمان،
الله أعلم، هذه كلمة مجملة اختلف العلماء في تقديرها، معنى لم يعمل خيرا قط هل يشمل ذلك من لم يكن له إيمان عنده إيمان البتة، لأن هذا ظاهر النصوص، لأنه ورد في الحديث نفسه أنه قال أخرج من في قلبي مثقال 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 ذرة من النار، أو ذكر بعد ذلك أوزان معينة آخرها مثقال ذرة، والذرة هي الهباء التي لا يكاد يكون لها وزن، ثم بعد ذلك تأتي هذه القصة. فالله أعلم، الله أعلم ما تفسير ذلك، بعضهم فسره بتفسيرات ليس عليها دليل، منهم من قال إن هؤلاء هم الذين أسلموا في آخر لحظة من حياتهم ولم يتمكنوا من يعمل خير من أن يعملوا خيرا قط، لكن هذا يرد بأن الإسلام يجب من قبله، وأن من أسلم بدل الله سيئاته حسنات، فتأتي كالجبال بإذن الله، لكن ومع ذلك تبقى المسألة محتملة، فالله أعلم بمراده. نعم.
واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وبقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
كما تلاحظون هذه النصوص لو أخذت بمفردها دون إرجاعها إلى النصوص الأخرى أو دون تحكيم قواعد التفسير فيها لكان ظاهرها فعلا يؤيد هؤلاء المعارضين الذين أنكروا الشفاعة، لو أخذت هذه النصوص مجردة عن القواعد السليمة لتفسير النصوص، وهي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بفهوم الصحابة العرب الأقحاح الذين تنزل عليهم القرآن، لو أخذت هذه النصوص مجردة عن النصوص الأخرى وعن موازين التفسير لكان ظاهرها يدل على قولهم بإنكار الشفاعة، لكن الصحيح والذي عليه أهل الحق أن هذه النصوص لا بد أن تفسر بالنصوص الأخرى التي تذكر شروط الشفاعة والتي تستثني، ثم أن هذه النصوص مفسرة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره لها، مفسرة بأقواله التي أثبتت الشفاعة على نحو آخر بشروط وضوابط، وهذا هو منهج السلف، أنهم لا يعرضون النصوص الوعد دون نصوص الوعيد، ولا يعرضون النصوص دون تحكيم النصوص الموضحة لها والمبينة والمفسرة، بل لا يضربون آيات الله بعضها ببعض. فإذا جاء نص ظاهره مثل هذا النص الذي يمنع الشفاعة مطلقا، فلا يمكن تفسيره بمعزل عن الأخذ بالنص الآخر، وهو كله كلام الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، النص الآخر الذي يثبت الشفاعة بشروطه. وهذا المنهج هو الميزان الذي سلم به أهل السنة والجماعة في جمع جميع نصوص الشرع في الشفاعة وفي غيرها، أنهم يأخذون بمجمل النصوص بعمومها، يفسرون بعضها ببعض، ويأخذون بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وبأقواله فيها وبأقوال الصحابة وبفهوم أئمة الدين. وهذا هو المنهج الأسلم، وهذا منهج اختل عند كثير من الناس في العصر الحاضر مع الأسف. لما قل علمهم وقل فقههم واعتمدوا على آرائهم وعقولهم، صاروا يخبطون في فهمهم لنصوص الشرع وفي تفسيرهم لها، فيأخذون النصوص مجردة عن قواعد تفسيرها وتفهيمها، فيقعون فيما وقعت فيه الفرق أهل الأهواء والبدع. نعم.
وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان، أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك. وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره، فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عن الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وذم المشركين عليها وكفرهم بها. قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم، ونهى عن الصلاة إلى القبور. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين. وعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم.
خلاصة يعني الصورة التي ذكرها الشيخ وسيفصل فيها فيما بعد في الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين لغيرهم، يعني ملخص تصورهم عن هذه الشفاعة هو أنهم جعلوا هؤلاء الشفعاء يشركون أو يشاركون الله عز وجل في ربوبيته، بمعنى أنهم لهم تصرف نافذ مع أفعال الله عز وجل. وإلا لو قالوا بالشفاعة بشروطها، فنحن نعلم أن الشفاعة بشروطها على نوعين: شفاعة ثبتت لأناس بأعيانهم، إما أشخاص بأعيانهم كثبوتها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أجناس بأعيانهم كجنس الأنبياء وجنس الملائكة وجنس الشهداء إذا ثبت الحديث وغيرهم. وإما أن نقول بالنوع الثاني، وهو أن الشفاعة تثبت يوم القيامة بشروطها لمن يأذن الله منهم. من هم بأعيانهم أو أشخاصهم الذين يأذن الله منهم لهم غير من ذكر؟ الله أعلم، تبقى مجملة. لكن هؤلاء أهل البدع أثبتوها لأناس بأعيانهم دون أن نجزم أو نعرف أو يعرفوا أن الله أذن لهؤلاء، فيثبتونها للأحياء والأموات ممن يسمونهم الأولياء، ويثبتونها أحيانا لجمادات وأحيانا يعني أشخاص موهومين أو غير ذلك. وكل ذلك جعلهم يتصورون أن هؤلاء الشفعاء يشركون أو يشركون في أفعال الله عز وجل، فأشركوا في الله بربوبيته، فذلك من أعظم أنواع الشرك. وترتب على هذا بالضرورة الشرك في الإلهية، لأنه من ادعى أن أحدا من الخلق يشرك مع الله في ربوبيته عبده من دون الله، فشرك الربوبية يفضي إلى شرك الإلهية. هذا السؤال، هل أهل النار يخلدون فيها؟ هذا هو ما ثبت في النصوص الشرعية، أن أهل النار الخلص ما عدا أهل الكبائر وما عدا من استثناهم الله عز وجل فهم يخلدون فيه. أهل النار الخلص الكفار المشركين المنافقين هؤلاء يخلدون فيها. ثم قال هل النار تفنى وكذلك الجنة؟ أيضا هذا فرع عن ذاك. إذا قلنا بأن أهل النار الخلص الكفار الخلص خالدون فيها فكذلك من الضروري ألا تفنى النار، وكذلك بالضرورة الجنة. فنحن نعلم جزما أن أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم مخلدون فيها، فمن الضروري أيضا أن ألا تفنى الجنة. فهما رأيان متلازمان أو قال قولان متلازمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.